أسأل الله يغفر الذنوب، أسأل الله يرفع درجته في، أسأل الله يجعله من أهل دار السلام، أسأل الله يحسن إليك كما أحسن إلى عباده.
الله يجزاك خير، الله يجزاك خير ويزيدك من فضلك ويحسن رزقك يا رب.
سمعت الآية اللي قبل شوي، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
الله يشرح نرجو أن يكون قدامك. أنا جاب دعوة الله، تذكرتك وأنت عصام أني جاب دعوة الله يا رب. شوف أجاب يا رب إن شاء الله يجعلك مجيب دعوة الله
إلى دار السلام.
أي والله قلت يا رب صلى الله عليه الشخص أني جاب الدعوة يا رب.
يسلمك
الله يسلمك.
سلم على أخوانك.
عندك وقت تعشى معنا
عقب العيد
وانت طيب، بس هذه قرب وقت طيب. الله يجزاك الخير شيخ سعد،
لجيناكم في البيت.
الله يجزاك الخير من تعبك،
لجيناكم في البيت
بدون اي وقت شيخ سعد،
نجيكم ان شاء الله يوم العيد.
سلام
سلام. سلمك الله وسعدك الله، حياك الله.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ في تفسير سورة الواقعة، حيث ذكر الله عز وجل أن التفاضل ورفعة المكانة وانخفاض المنزلة الحقيقي إنما هو يوم القيامة، ومن فاته شيء من ذلك في الدنيا فإن الدنيا ليست هي المعول، وإنما العبرة بما في الآخرة. فقال كما قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، تخفض منازل المعرضين عن الله، وترفع منازل وأماكن أولئك المقبلين على دين الله وشرعه. ثم قال جل وعلا مبينا انقسام الناس في ذلك اليوم إلى أقسام متفاوتة: وكنتم أزواجا ثلاثة. والأزواج مراد به الأصناف المتماثلة أو المتقاربة في العمل، ولأن كل من ناسب شيئا قيل له يزاوجه، ولذا قال تعالى في الآية الأخرى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ليس المراد الزوجية في الدنيا، إنما المراد من يماثلهم في أعمالهم. وقد ذكرنا صنفين من أصحاب هذه الآيات: الصنف الأول السابقون، والصنف الثاني أصحاب اليمين. وبإذن الله عز وجل نقرأ القسمة الثالثة من الناس، وهم أصحاب الشمال، ما حالهم وما شأنهم؟ نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحمون، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وهم يوم الدين. نحن خلقناكم.
يقول الله جل وعلا في بيان الصنف الثالث وأصحاب الشمال، وفي أول السورة قال أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، فهم أصحاب الشمال لم يسلكوا الطريق المعتدل المستقيم وإنما حادوا عنه، وهم على حال مشؤومة في الدنيا وفي الآخرة، ولذا قال وأصحاب الشمال، يعني أن القسم الثالث هم أصحاب الشمال، أي الذين يأخذون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم. لماذا؟ لزيادة تحقيرهم وتنقيص مقامهم. قال ما أصحاب الشمال، هذا على جهة التحقير لهم وتنبيه الأذهان إلى التعريف بحالهم. قال في سموم وحميم، أي أن أصحاب الشمال في سموم، أي في عذاب نار جهنم وفي حر نار جهنم الذي ينفذ من مسام أجسادهم حتى يصل إلى باطن أبدانهم، فلا تكتفي حرارته بأن تكون فيه خارج البدن حتى تصل مع المسام إلى داخل البدن في سموم وحميم. الحميم الماء الحار شديد الحرارة الذي وصل إلى أعلى درجات الحرارة، فانظر كل ما عندهم من الحرارة إلى الحرارة، حتى مياههم التي يرجون أن تبرد عليهم وأن تبعد عنهم الحرارة تزيدهم حرارة وتزيدهم عذابا. وأما الأمر الثالث فقال وظل من يحموم. الأصل أن الظل يكون باردا ويلجأ الناس إليه ليخفف ما هم فيه من الحرارة، ولكن هؤلاء يجدون الظل، هذا الظل عبارة عن حجب الدخان الأسود الكثيف الذي يخرج من نار جهنم لنور الشمس والضياء أن يصل إلى الأرض، فيظنون أن هذا الظل سيبعد عنهم الحرارة التي كانوا فيها، ولذا قال وظل من يحموم، أي من دخان أسود يكون أشد حرارة، يكون أشد حرارة مما كانوا فيه، ولذا قال تعالى لا بارد ولا كريم، أي أن هذا الظل تحت دخان نار جهنم ليس فيه برودة بل فيه حرارة زائدة، لأنه دخان حار خارج من نار جهنم، وبالتالي فهو أشد حرارة مما كانوا فيه، وهذا زيادة في التعذيب، لأن المرأة إذا وجد شيئا يظنه سيبعد ما هو فيه من الأذى ومن الحرارة فوجده بضد ذلك ووجد الحرارة فيه أكثر من غيره، فحينئذ سيشعر بخيبة أمل ويؤثر على نفسه فيزداد خيبة إلى ما هو فيه من الخيبة ويزداد عذابا إلى عذابه السابق. قال ولا كريم، أي أنهم لا يكرمون تحت ذلك الظل، فهذا الظل لم يوضع للكرامة وإنما وضع للتعذيب، فهم ذهبوا إلى الظل من أجل أن يرتاحوا ومن أجل أن يسلموا من الحرارة ومن أجل أن يكرموا، لكنهم وجدوا ضد ذلك، وجدوا الحرارة الشديدة ووجدوا مكان إهانة زيادة على ما هم فيه من إهانة. لماذا كان هذا مصيرهم؟ وما هو السبب الذي جعلهم يصلون إلى هذا المكان المقيت الأليم؟ ذكر الله العلة فقال إنهم، إن هذه للتعليل يعني لبيان السبب الذي جعلهم يدخلون في نار جهنم ويدخلون في هذا العذاب الشديد. إنهم كانوا، يعني كانوا يستمرون، كانوا قبل ذلك مترفين. قبل ذلك أين؟ في الدنيا. كانوا قبل ذلك مترفين، يعني أن الله قد أعطاهم النعم المتتابعة المتتالية في كل حياتهم ورفع درجتهم في الدنيا، ولذا كانوا ينهمكون في الشهوات ويستعملون نعم الله في معاصي الله ولا يجعلون نعم الله في مراضي الله، ولذلك كان هذا هو مصيرهم. ولم يكتفي ذنبهم على ذلك، بل كانوا يصرون على الحنث العظيم، الإصرار، الاستمرار بعزيمة على الفعل، على الحنث العظيم. المراد بالحنث الذنب الكبير، وأكبر الذنوب هو الشرك بالله بصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. ومن أعظائم الذنوب أن ينصرف قلبك عن ربك، فلا تخاف الله ولا ترجو الله ولا تتوكل على الله، فحينئذ تكون من أهل الحنث العظيم، لأنك أشركت في هذه العبادات غير الله عز وجل وصرفتها لغير رب العزة والجلال. ولم يكتفوا بهذا، بل كان عندهم ذنب ثالث، وهو إنكار البعث والحساب يوم القيامة. فكانوا يقولون لا يوجد بعث ولا يوجد حساب، إنما هي حياتنا الدنيا، ولذلك لم يقدموا عملا صالحا ينفعهم في الآخرة. ما ميزان إيمان العبد بالآخرة؟ أن يقدم لها عملا صالحا. من لم يقدم عملا صالحا ينتفع به في الآخرة فهو لم يؤمن بالآخرة، لأن من مقتضى أن توقن بأن هناك دارا آخرة أن تعمل لها، فإذا لم تعمل للآخرة فأنت حينئذ لم تؤمن بالآخرة. ولذا قال وكانوا يقولون، يقولون فعل مضارع، يعني أنهم يستمرون على هذا القول ولا يتوقفون عنه. وهذا القول لا يقوله أفرادهم، بل يجتمعون عليه ويبيتون الاعتقاد عليه ويتحدثون به ليلا ونهارا. وكانوا يقولون على جهة التكذيب، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا على جهة التكذيب، ولذلك أتوا بأداتي استفهام همزتين، الأولى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، همزتان من باب زيادة تكذيبهم بيوم القيامة. وكانوا يقولون إذا متنا، أي إذا فارقت الأرواح أبداننا وأصبحنا أمواتا وكنا ترابا وعظاما وبلت أجسادنا في قبورنا، بعد ذلك يأتينا البعث؟ على جهة التكذيب والاستهزاء بخبر الأنبياء بإثبات يوم المعاد. أئنا لمبعوثون، أي سيحيينا الله مرة أخرى ليحاسبنا على أعمالنا، هذا على جهة الإنكار له، ولذلك كانوا من أهل نار جهنم. قال تعالى حكاية عنهم: أو آباؤنا الأولون؟ آباؤنا الذين ماتوا وأكل الدود أجسادهم وأصبحوا ترابا ولم يبق منهم شيء، كذلك يبعثون. يقولون ذلك على جهة التكذيب له وعدم الإيمان به. وقال تعالى: وانظر، أتوا بكلمة أو آباؤنا الأولون من باب زيادة التكذيب، أو آباؤنا الأولون أيضا يبعثون مع أنهم أصبحوا أجسادا بارية. رد الله عز وجل عليهم ببرهان عقلي يذعن له أصحاب العقول السليمة، فقال: قل إن الأولين والآخرين، أي ليس آباءكم فقط بل جميع الذين ماتوا قبلكم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أليس الله هو الذي خلقهم؟ أليس الله هو الذي أماتهم؟ من كان كذلك قادر على بعثهم، وهو قادر على النشأة الأخرى أكثر من قدرته، هو قادر على النشأة الأخرى كقدرته على إنشائه في المرة الأولى. قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يوم مؤقت، معلوم عند من؟ عند رب العزة والجلال، لا يعلمه أحد من الخلق. قال: لمجموعون، وفيه أن يوم الحشر يجمع فيه جميع الخلائق. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، يعني في ذلك اليوم ما مصيركم يا أيها الضالون؟ لماذا وصفهم بأنهم ضالون؟ لأنهم حادوا عن الصراط المستقيم. المكذبون كذبوا من؟ كذبوا الله وكذبوا رسول الله. كذبوهم في ماذا؟ في وجوب إفراد الله بالعبادة، وكذبوهم في البعث والجزاء. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم. ثم هذه بعد الحالات السابقة، كانوا في سموم، انتقلوا إلى حميم، إلى ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ثم يأكلون من شجر من زقوم. تؤلمهم بطونهم من الجوع وشدة الحرارة وكثرة الحركة، فيطلبون أكلا يسد جوعهم ويمكنهم من حركة لعلهم يهربون من هذا. فماذا يجابهون به؟ يجابهون بشجر من زقوم، فيأكلون من هذا الشجر. إذن لا يجدون أكلا طيبا، إنما يجدون الشجر، والشجر في الدنيا لا يأكله إلا المضطرون الذين لا يجدون طعاما غيره، مما يدلك على حالتهم الشديدة التي وصلوا إليها. قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. شجر الزقوم شجر شديد المرارة، حار على البطون، لا يسمن من جوع ولا يغني، وإنما لم يجدوا حلا لطريقتهم إلا أن يأكلوا من هذا الشجر. فما الذي يحصل؟ يملؤون منه بطونهم. قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. لماذا ملأوا بطونهم؟ بشدة جوعهم وشدة الحرارة التي يجدونها ولحرارة المياه التي وصلت إلى أفئدتهم وقلوبهم، فطلبوا أكلا يكون من أسباب برودة ما هم فيه. قال: فشاربون عليه من الحميم. إذا جاء هذا الزقوم في البطون آنسوا حرارته فزادهم حرارة إلى حرارة، فطلبوا ماء يبرد ما أكلوه، فيذهبون إلى الحميم مرة أخرى فيشربون منه لعله يسكن ما يجدونه من حرارة الزقوم، فيشربون شربا كثيرا شرب الهيم. كرر فشاربون من باب التأكيد شرب الهيم. الهيم نوع من أنواع الإبل تصاب بمرض فيجعلها ذلك المرض تطلب شرب الماء الكثير، فإذا شربت الماء الكثير آلمها، وكان ذلك وقد يكون ذلك من أسباب وفاتها وموتها. لماذا شربوا من هذا الحميم؟ لما هم فيه من الظمأ الشديد ولما هم فيه من الحرارة التي يرجون من الماء أن تبرد عليهم، ولما في بطونهم من الزقوم الذي اشتدت حرارته. قال: فشاربون شرب الهيم. الهيم كما تقدم هي نوع من أنواع الإبل، ويصيبها مرض من الأمراض يجعلها كبيرة البطن، تشرب مياها كثيرة تظن أن الماء يشفي ما فيها، لكنها يزيدها الماء مرضا إلى مرضها ويؤلمها، وبالتالي لا تجد منفعة من هذا الماء. قال تعالى: هذا نزلهم يوم الدين. لاحظ كلمة نزلهم، لأن السورة كما تقدم في بيان منازل الناس، وأن المنازل الحقيقية هي منازل الآخرة، وأن الارتفاع في المنزلة الذي يغبط صاحبه تمام الغبطة هو في الآخرة في منازل السابقين. قال: نزل هذا نزلهم يوم الدين. ما المراد بيوم الدين؟ يوم القيامة. لماذا سمي بالدين؟ لأن الدين يعني الجزاء، فهم يجازون هناك على أعمالهم، يجازون على أعمالهم، وبالتالي يقال لهم هذا القول من أجل التهكم بهم واستنقاص منزلتهم، لبيان أنهم لن يخرجوا من هذا المنزل، أي ستبقون على هذه الحال أبد الآبدين. وبالتالي ما كان في نفوسهم من أمل للخروج مما هم فيه يزول ويتلاشى، ويحل محله الخيبة والندم، والندم خصوصا أنهم يشاهدون منازل السابقين وأصحاب اليمين. في هذه الآيات من الفوائد شدة عذاب أهل النار، وأنهم ينتقلون من عذاب إلى عذاب، يظنون أن أنفسهم أن الله يقيهم من بعض العذاب بانتقالهم من مكانهم إلى غيره، فيزدادون عذابا إلى عذابهم. وفي هذه الآيات خيبة أمل الكافرين في نار جهنم ما بين حال إلى حال. وفي هذه الآيات أن عدم شكر نعم الله من أسباب دخول نار جهنم، وأن من استعمل نعم الله في معاصي الله فكان من المترفين فإنه يعذب. وفيه أن الكافرين الذين أنعم الله عليهم زيادة نعمة يزداد عذابهم في الآخرة بخلاف من لم يكن مماثلا لهم، بخلاف المؤمنين، فإن المؤمن إذا جاءه شيء من النعم فصرفه في مراض الله واستعمله فيما يقربه من الله رفع الله به منزلته. وفي هذه الآيات أن الشرك من أسباب دخول نار جهنم، وأنه هو الذنب العظيم، وظاهر هذا أنه لا يغفر للمشركين. وفيه وجوب اجتناب الإنسان للشرك، سواء كان الشرك الأكبر صرف شيء من العبادة لغير الله أو كان بالشرك الأصغر بشرك الألفاظ أو شرك الوسائل. وفي هذه الآيات أن من أسباب دخول الكافرين لنار جهنم هو تكذيبهم بالبعث وعدم إيمانهم به. وفي هذه الآيات ترغيب المؤمنين لتقديم أعمال صالحة تنفعهم في الآخرة. وفي هذه الآيات قدرة رب العزة والجلال على جمع الناس أجمعين في مقام واحد يجتمع فيه الأولون والآخرون. وفي هذه الآيات تبكيت الكافرين بما يقال لهم من ألفاظ تشعرهم بضلالهم وباستحقاقهم للعذاب وباستمرارهم فيه. وفي هذه الآيات أن بعض الأكل والشرب قد يضر صاحبه ولا ينتفع به، العبرة بالنافع من المآكل والمشارب لا بكثرتها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بنعم الله الأخرى، العبرة فيها بالنافع، فأما ما كان منها ضارا فإن العبد لا يستفيد منه دنيا ولا آخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا ممن استعمل نعمك في مراضيك. اللهم يا حي يا قيوم، أتم علينا نعمك واجعلنا من المثنين بها عليك، الذين يشكرونك عليها ويستعملونها في طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم، ازرع في قلوبنا الإيمان باليوم الآخر واجعلنا ممن يستعد له. اللهم اجعلنا ممن استعد لما أمامنا. اللهم اجعلنا ممن استعد لما أمامنا. اللهم اجعلنا ممن استعد لما أمامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: أسلم، لكن زوجته ما زالت نصرانية، فهل تبقى له حلالا أم يفارقها؟
إذا أسلم النصراني وزوجته نصرانية جاز له أن يبقيها في ذمته، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بالنصرانية العفيفة ابتداء، لقول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فدل هذا على جواز إبقاء المسلم لزوجته النصرانية في ذمته، ولا حرج عليه في ذلك. نسأل الله أن يثبته وأن يهديها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ما ضعف ووصل الدم الجوف حتى أصبح يخرجه من فمه؟
إذا دخل شيء في بدن الصائم من غير قصد منه فإنه لا يؤثر على صيامه. الحمد لله.
يقول خيرا. يقول السائل: رضي الله عنه رجلا فقال الرجل: والله أعلم. قال عمر: قد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. فإذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلمه فليقل: لا أدري. فما هو الصواب؟ القول: الله أعلم، أو لا أدري؟
يجمع بينهما ويقول: الله أعلم، لا أدري. والأمر في هذا واسع.
السلام عليكم. يقول السائل: أنا طالب علم، بماذا تنصحونني؟
طالب العلم عليه مهمة عظيمة، فليست مهمة طالب العلم منحصرة في طلب العلم، فطالب العلم عليه مهمة عظيمة تجاه نفسه وتجاه إخوانه وقرابته وتجاه مجتمعه وتجاه الأمة كلها. فليست مهمات طالب العلم منحصرة في طلب العلم، بل تشمل أيضا كل الحياة. ولذلك على طالب العلم أن يستشعر الواجب الشرعي عليه وأن يقوم به.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أكل الطيور التي تتغذى على العلف الذي يختلط بدم وبقايا المجازر؟
الدم على نوعين: الدم المسفوح نجس ولا يجوز استعماله ولا تناوله، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ليش ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. فهذه الأشياء نجاسات. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم والأصل. في التحريم أن يقتضي الفساد، ومن ذلك إثبات وصف النجاسة لها. ومن ثم فهذا الدم نجس، فإذا تغذت عليه شيء من الطيور، بعض أصحاب محل الدجاج يأتون إليها بالدم المسفوح لتتغذى عليه. حينئذ يصبح هذا الدجاج من الجلالة التي تتغذى على النجاسات، ما العمل تجاهها لا يجوز أكلها حتى توضع في مكان طاهر وتأكل الطاهرات مدة يغلب على الظن زوال تلك النجاسة من بدنها. بعض الفقهاء حدد هذا بثلاثة أيام في الدجاج، وبعضهم قال المرجع في هذا غلبة الظن، فإذا غلب على الظن أن آثار الدم قد زالت من هذا الدجاج فحينئذ يجوز أكله وتناوله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يريد أن يهب ثروته لبناته الأربعة لأنه لا يوجد عنده ولد ذكر، فهل عليه إثم؟
يجوز له ذلك لأنه لم يفاضل بين أبنائه، لكن نخشى من شيء وهو أن يجحده بناته ولا يتولون شأنه بعد ذلك، ونخشى من شيء آخر أن يرزقه الله ذرية بعد هؤلاء وبالتالي فيتركها لله عز وجل. إذا مات قسم الميراث بينهم وبين بقية الورثة، لهم الثلثان وبقية الورثة لهم الثلث، وأعدل القسم قسمة رب العزة والجلال، والعبد لا يدري ما الذي يحدث وما الذي يكون ومن هو الذي يموت قبل الآخر، فقد يمتن قبله ويرثهن أزواجهن وأولادهن، وبالتالي ما لا نشيد عليه بأن يتصرف بمثل هذا التصرف. وأما الجواز فهو جائز.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الاستماع لمناظرات بين أهل السنة والفرق الأخرى؟
المناظرات التي تحدث في زماننا الحاضر فيها لعب كثير، وفيها شيء من الاستخفاف بعقول الخلق، ف على حسب من يقيم هذه المناظرة تكون توجهاتها، فيختارون لمن يريدون انتصاره من يكون عنده علم ومن يكون عنده قدرة على المجادلة والمحاجة، ويختارون لمن يريدون انهزامه من لا يكون كذلك، ثم يعطون من الأوقات لأصحابهم ما لا يعطونه لأضدادهم، ثم يقومون بالتعليق على كلمات المتناظرين من قبل المذيع بما يجعل السامعين لهم يميلون مع أحدهما للآخر، وبالتالي فهذه المناظرات فيها خدع كبيرة وفيها استخفاف بعقول الناس، قد يكون بعضها صحيحا لكن ليس المراد بهذه المناظرات إظهار النفس وإظهار الأفكار، ومن ثم فليس من المناسب استماع الإنسان لها. يكفيك الحق أن تستمع إليه وتعيد النظر فيه بدون أن تنظر إلى مثل هذه الطرائق، ثم هم عندهم من الأساليب وطرائق تصفيف الكلام ما يخدعون به الناس. الناس، ولذا لا نشير باستماع هذه المناظرات، خصوصا المناظرات التي تكون موجهة تعرف نتيجتها قبل بدئها. نعم. العبرة في مثل هذا أن ينظر الإنسان إلى من يثق به فيأخذ العلم منه، فأنت تريد الحق ولا تريد الباطل، وبالتالي انظر إلى من تثق فيه، من الذي يدلك على سبيل الله وطريق رب العزة والجلال. فالله تعالى قد أمرك بمراجعة العلماء الثقات المأمونون، يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر. ويقول جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقهاء هم الذين ينذرون قومهم، وهم الذين يستجيب الناس لهم فيحذرون من العقوبات. فالمقصود أن استماع الإنسان غير المحيط بالمسائل التي يتكلم فيها المتناظرون قد تجعله ينخدع بقول أحدهم أو تعليق أحدهم. والاستماع لمثل هذه المناظرات قد يضل الإنسان، لأن الجالس منهم قد يخفى عليه معلومة، وقد لأن الإنسان مهما كان لا يحيط بالعلم كله ولا يتمكن من معرفة شرائط المسائل وأحكام الأفعال جميعا. بالتالي هذه المناظرات لا تعبر عن حقيقة الحال ولا تخرج الحق كاملا. وكم من أناس أصحاب قنوات أتوا بشخص ضعيف غير قادر وغير أهل، فناظروه على أنه من أصحاب الحق، فظن الناس أن الحق ضعيف، وليس الأمر كذلك. فالمقصود أن المعول عليه في باب معرفة الحق أن تعرف من يوثق به فترجع إليه، وتعرف دليله، وتعرف أنه من العلماء الثقات المأمونين الربانيين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: العام الماضي اعتمرت والدي، هل اعتمر له هذا العام ام ادعو له، وايهما افضل؟
استفادة الميت من الدعاء له اعظم من استفادته من العمرة عنه. نعم.
يقول السائل: ما هي الكتب التي يوصى بها في الفكر والعقيدة لطالب العلم المبتدي، وهل يجوز سماع شروحات لهذه الكتب إن عثر على الوصول عليها لشيخ يقوم بشرحها؟
أعظم الكتب عندنا كتاب الله القرآن العظيم، وثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهما الأصل وهما المعول وهما اللذين يرجع إليهما. ويستعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة بكتب أهل العلم الموثوقين الثقات، ليرتب المسائل له وليفصل الأحكام وليجمع المسائل المتقاربة في مكان واحد. فهذه الكتابات التي كتبها أهل العلم عظيمة النفع، تسهل على الإنسان مسائل العلم، ولذلك يوصى بالكتب من العلماء الثقات. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من اعتمر من مال أبيه دون علمه الذي وقع هذا المال دون علم الأب؟
إذا كانت نفقة العمرة معتادة قد ينفقها الإنسان، وعادة الآباء أن يعطوا أبناءهم قيمة تكاليف العمرة فلا بأس، لأن هذا من النفقة إن كان الإبن محتاجا. وأما إذا كان الإبن غنيا لم يجز له، أو كانت تكاليف العمرة فوق النفقة المعتادة لم يجز للإبن، ماذا يفعل؟ لو قدر أنه قد فعل هذا عليه أن يستأذن منه ويطلب منه أن يبيحه على ما فعل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز العمرة نيابة عن الوالدين المريضين الأحياء؟
المريض العاجز عن العمرة يجوز أن يعتمر عنه بإذنه، وذلك لأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن أي الانتقال، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وهبت بعض المال إلى أولادي الذكور دون الإناث، هل علي إثم؟
نعم عليك إثم، وهذا نوع من أنواع الظلم، الواجب عليك أن تعيد القسم مرة أخرى أو تعطي البنات. فإن بشير بن سعد أعطى ابنه غلاما، ثم بعد ذلك استرجع الغلام من ابنه النعمان، ثم بعد مدة أعطى بشير بن سعد ابنه النعمان نخلا، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية من أن يرجع في هبته. فذهب بشير بن سعد بابنه النعمان للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على هبته، فقال: إني وهبت ابني هذا نخلا وإني أريد أن أشهدك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت؟ لاحظ كلمة ولدك، الولد في اللغة العربية يشمل الذكور والإناث. قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جور. ما معنى جور؟ ظلم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتريد أن يكونوا في البر سواء؟ فحينئذ لا يجوز ما فعله هذا السائل من تفضيل بعض إلى أبناء بالعطية، بل الواجب عليه أن يعطي الجميع. وهنا مسألتان لا بد من الانتباه لهما. المسألة الأولى مسألة خلافية: إذا كان عند الإنسان أولاد، أبناء وبنات، فكيف وأراد أن يعطيهم فكيف يفعل؟ قيل: يساوي بينهم فيعطيهم على جهة السواء، والأصوب أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن أعدل القسم هي قسمة رب العزة والجلال. المسألة الثانية: أن هذا الكلام وجوب التسوية إنما هو في الهبة والعطية، وأما النفقة فإنه لا يلزم التسوية بينهم في النفقة، يعطى كل إنسان ما يحتاج إليه من النفقة. فالطفل الصغير يحتاج إلى حفاضات وحليب لا يحتاج إليها الكبير، والكبير يحتاج إلى أدوات دراسية لا يحتاج إليها الصغير، ومن هو أكبر منه يحتاج إلى نفقات أخرى، وبالتالي يعطى كل واحد من الأولاد من النفقة ما يحتاج إليه، ولا يلزم التسوية بينهم في ذلك. ومثل هذا أيضا في الزوجات. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو ذكرتم السامعين بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه وسلم،
خاصة عند ذكر اسمه وفي ليلة الجمعة.
يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون يعني يستمرون في الصلاة عليه، فعل مضارع. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقال ذلك جبريل. ولذلك أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من العالم يماثل السلام عليه بجوار قبره، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أمواتنا ما نسلم عليهم إلا عندما نكون بجوار قبورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه من أي مكان في العالم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلموا علي أينما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. نعم، هناك أوقات فاضلة يكثر أجر الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يوم الجمعة، ومثل الصلاة عليه في الدعاء في أوائل الدعاء، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فقال: عجل هذا، أيكم أراد أن يدعو فليثني على الله وليصلي علي. ومن الأوقات الفاضلة في الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه في أواخر الصلاة، وكذلك في صلاة الجنازة بعد التكبيرة. كم التكبيرة؟ إيش؟ الثانية. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ متعددة، بأي صيغة صليت امتثلت. نعم،
فماذا يفعل حتى يقوم بالتراويح والتهجد؟
أولا عليه أن يعالج هذا المرض، فإن كان بسبب شيء من الأطعمة اجتنبها، وإن كان بسبب حالة النفس فعليه أن يعالج نفسه، أن يعودها على الصبر والرضا بقضاء الله وقدره وتحمل أذى الآخرين. وثانيا من كان عنده حدث دائم فيخرج الحدث في أوقات متقاربة فهذا يكفيه الوضوء في أول الوقت، ولا يلزمه أن يتوضأ كلما أحدث.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يقال في دعاء في الصلاة على الجنازة على المرأة وأبد لها زوجا خيرا من زوجها؟
لا يقال ذلك لعدم وروده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الوالد الزوجة وأمها لهما من الحقوق على زوج المرأة مثل والديه.
والد الزوجة ووالدتها لهما حق الكرامة على زوج بنتهما، وعليه إحسان الخلق معهما، وإن تمكن من الإحسان إليهما أحسن إليهما، لكنهما ليسا كالوالدين. الحق الوالدين مقدم على حقوق أكثر الخلق، ولذلك فلا مقارنة بين حق الزوجة وحق الوالدين، أو حق والدي الزوجة وحق الوالدين. وحق الوالدين مقدم حتى على حق الزوجة إلا في النفقة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إيجار محل تجاري لبنك ربوي؟
لا يجوز للإنسان أن يؤجر شيئا يستعمل في معصية الله. فإذا علمت أن إنسانا سيأخذ قلمك ويكتب به معصية كقدح في الآخرين أو غيبة أو نميمة، لم يجز له أن تعطيه قلمك، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا علمت أن إنسانا سيستعمل سيارتك في الإخلال بالأمن لم يجز له أن تؤجر عليه السيارة. لماذا؟ لأنك تعينه حينئذ على المعصية. وهكذا إذا علمت أن المستأجر سيجعل دارك التي استأجرها محلا لمعصية الله، كما لو جعلها مواخر للزنا، أو جعلها محلا لنشر البدع، أو جعلها دارا لفعل الفواحش، أو جعلها محلا لتداول الربا، لم يجوز لك أن تؤجرهم. وحينئذ الأجرة الحاصلة من تأجير هذا المحل على معصية من المعاصي أجرة حرام، لا يجوز لك أن تستعملها، ويجب عليك أن تتخلص منها في سبل الخير، وخصوصا مواطن الضرورات، كما لو وجد مريض يخشى عليه من الهلاك يحتاج إلى نفقة العلاج التي لا يجدها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم العلماء الذين يعتمد عليهم طالب العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه؟
العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من عرفوا هذا العلم، فعرفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا مصطلح الحديث، وعرفوا أحوال الرواة، وعرفوا علل الحديث، وعرفوا المخالفات التي توجد فيه، فهؤلاء هم الذين يصح أن يعول عليهم في هذا الباب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم السفر من أجل النزهة؟
يجوز للإنسان أن يسافر من أجل النزهة ولا حرج عليه في ذلك، فإذا سافر من أجل النزهة جاز له أن يترخص برخص السفر من الفطر والجمع والقصر والمسح 3 أيام ونحو ذلك من الرخص.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك دعاء خاص بالصلاة على الأطفال؟
الطفل يدعى له بأنواع من الأدعية تخالف أدعية الكبار، من أمثلة ذلك أن يدعو الله بأن يكون شفيعا لوالديه، من أمثلة ذلك أن يدعو الله أن يكون سابقا للجنة فرطا، ومن ذلك أن يدعو بجعل الولد في كفالة إبراهيم، ونحو ذلك من الأدعية التي تناسب الصغار. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الماس بالنسبة للساعة والخاتم للرجال؟
يجوز وضع الألماس في الساعة بشرط ألا يكون هناك إسراف، فإذا كان أمثال هذا الرجل يستعملون ساعات بمثل قيمة هذه الساعة التي فيها الماس أو قريبا منها، فحينئذ لا يعد إسرافا لأن أمثاله يلبسونها، وأما إذا كان أمثاله لا يلبسونها أو لا يوجد إلا الواحد أو الاثنان من أمثاله يلبسها فحينئذ يجتنبها، لأن هذا من الإسراف. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل في طواف النافلة الرمل؟
الرمل المراد به الإسراع في الخطى، ولا يكون إلا في طوافين فقط. أنواع الطواف كم هي؟ 5، منها 2 يستحب الرمل فيهما و3 لا يستحب الرمل فيها. الاثنان اللذان يستحب الرمل فيهما هما طواف القدوم، فإذا جاء الحاج المفرد والحاج القارن يستحب له أن يطوف بالبيت طواف القدوم وأن يرمل فيه ويضطبع. النوع الثاني طواف العمرة، فإذا قدم الإنسان للعمرة استحب له في طواف العمرة أن يرمل وأن يضطبع، والرمل في 3 الأشواط الأولى والاضطباع في جميع الأشواط 7. والرمل الصواب أنه يبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان يرمل بين الحجر الأسود والركن اليماني، لكن في حجته وفي عمرة الجعرانة رمل من الحجر إلى الحجر، ولذا نقول يرمل في جميع الشوط. بقي عندنا 3 أنواع من الطواف ليس فيها رمل، ما هي؟ أولا طواف النفل، هذا ليس فيه رمل. ثانيا طواف الإفاضة الذي يفعل من قبل الحاج في يوم العيد فما بعده، فهذا لا رمل فيه. النوع الثالث طواف الوداع، فهذا لا رمل فيه. طيب، في طواف الوداع يضطبع، ايش تقولون؟ أصلا يطوف بثوبه، ما يطوف بثياب الإحرام. نعم.
يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟
ذكر الله عز وجل في أواخر سورة مريم قال وإن منكم إلا واردها، يعني لا يوجد أحد منكم إلا سيرد نار جهنم كان على ربك حتما مقضيا، أي أمرا مقدرا. ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي أن المتقين ينجون من نار جهنم. ففسر هذا بأن المراد به المرور على جسر جهنم، فإن الله عز وجل يوم القيامة سينصب على جهنم جسرا دقيقا يروغ وحاد، فحينئذ يجتازه المؤمنون ويسقط منه الكافرون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنكم من يمر كالبرق، ومنكم من يمر كالرعد، ومنكم كأجاود الخيل، ومنكم من يحبو، ومنكم من يكردس في نار جهنم وتأخذه كلابيبها. وحينئذ هذا هو المراد بقوله وإن منكم إلا واردها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أفتونا فيما دفعت من زكاتي لأخي الراغب في الزواج لمساعدته ووالدنا متوفى.
جمهور أهل العلم على أن الأخ يجب عليه أن ينفق على أخيه الذي يرثه، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، بالتالي ما دفعته لأخيك اعتبره من النفقة المخلوفة التي يرضى الله بها عنك، وعليك أن تدفع زكاة مالك لغيره. هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة أخذ الأجرة على أفعال القرب والطاعات، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب، يستدلون على ذلك بقول بما ورد في النصوص من التحذير من الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على أفعال القرب، استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه عندما أخذوا مجموعة من الشياه بسبب الرقية التي رقوا بها على لذيذ عندهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا القول لعله مذهب مالك والشافعي لعله أرجح القولين في المسألة. يجب على المؤمن أن يتخذ الأساليب والأسباب التي تجعله يستيقظ من نومه للصلاة، ولا يجوز له أن يفرط في هذا، ولا يجوز له أن يفرط في هذا الباب، وعليه أن يتقرب لله عز وجل ببذل الأسباب فيه. فإذا بذل الأسباب ولكنه لم يستيقظ، فحينئذ نقول له اقض الصلاة متى استيقظت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
يقول السائل: بعد الانتهاء من العمرة وجد لون البراز في ثياب الإحرام علما بأنه اغتسلها جيدا ولم يشعر بذلك.
إذا وقعت النجاسة على ثوب الطائف أو المصلي ولم يعلم بوجودها إلا بعد زوال العبادة، فإنه حينئذ تصح عبادته ولا يؤمر بقضاء تلك العبادة. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، في أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ سألهم عن السبب الذي جعلهم يخلعون نعالهم، فقالوا: وجدناك خلعتها فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا، فلم يؤمر بإعادة الصلاة مع أن هذا القدر موجود في حذاء من أول الصلاة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز إجارة بدلة العرس للنساء وبيعها؟
بدلة العرس إذا لم تكن حراما ولا تبذير فيها فيجوز تأجيرها ويجوز بيعها، لأنها ثياب يجوز لبسها فجاز بيعها وتأجيرها.
أحسن الله عليكم. ما كفارة النذر بدون قصد؟
كفارته صرف النظر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أقع في الذنب وأتوب منه لكنني ما أثبت أن أعود إليه، ما حكم ذلك وبماذا تنصحونني؟
ننصحك بأنك كلما وقعت في الذنب فتب منه، كلما وقعت في الذنب فتب منه، فحينئذ تسلم، ولتكن عند التوبة عازما على عدم العود على ذلك الذنب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صليت العصر من غير وضوء نسيانا ثم تذكرت قبل المغرب بنصف ساعة، ماذا أفعل؟
عليك أن تعيدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد اعتمرت وقمت بقطع 14 شوطا بين الصفا والمروة خطأ في الحساب، هل العمرة جائزة صحيحة؟
العمرة صحيحة، والأشواط السبعة هي أشواط السعي، الأشواط السبعة الأولى هي أشواط السعي، لأنك بذلك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأشواط السبعة الأخيرة تعب عليك لا فائدة منه، ونرجو أن يكون كفارة لذنوبك لجهلك. أما المتعمد العالم بعدم مشروعيتها فإتيانه بهذه السبعة يكون من باب البدع التي يأثم الإنسان بها، لكنها لا تفسد عمرته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يخرج المعتكف ليغتسل يوم الجمعة؟
لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا من الحوائج التي يحتاج إليها، وغسل الجمعة على الصحيح مستحب وليس بواجب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يغسل المنتحر ويصلى عليه؟
المنتحر المسلم لا زال على إسلامه، بالتالي فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن النصوص الواردة بذلك عامة لم تفرق بين المنتحر وغيره.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: اعتمرت ثم طافت بالبيت ولم تصلي ولا صلت في ركعة الطواف نسيانا وما ذكرتها إلا بعد أسبوع.
ركعة الطواف مستحبة وليست بواجبة، وبالتالي من تركها لم تبطل عمرته بذلك ولم يأثم بذلك، وإنما ينقص عليه بعض أجر العمرة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة للمرأة في الحرم أمام الرجال جائز؟
الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها، هذا أفضل لها وأحب إلى الله، وصلاتها في آخر الصفوف أفضل من صلاتها متقدمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشتريت لابني شقة وعندي 4 بنات، سأقوم إن شاء الله بالتكفل بزواجهم، هل هذا يجوز؟
الشقة من النفقة، وبالتالي هذا لا يدخل في حديثنا الذي ذكرنا قبل قليل في العطية، هذا عندنا، لكن في بلد آخر قد لا يعتبرون تهيئة الشقة من النفقة، بالتالي لا بد من المساواة في العطية بين الأولاد في ذلك.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام؟
يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، لكن لا يجوز لها الجلوس فيه أو اللبث فيه، فإن الله جل وعلا قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فمنع الجنب من اللبث في المسجد، وأجاز له اجتياز المسجد والمرور منه، والحائض مثله في هذا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا يراد به الجلوس، يراد به الجلوس واللبث، وأما الاجتياز فليس مرادا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. ولذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن في المسجد، ويخرجن ويجتزن المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يجلس ليتعلم الكتب الشرعية؟
نعم، يجوز للمعتكف أن يطلب العلم، سواء بحضور حلقات العلم أو بقراءة كتب أهل العلم، وهذا قربة من القربات. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمنع الطفل من مسح المصحف؟
الأولى بالنسبة للصغار أن يعودوا على مس، أو أن يعودوا على أخذ ألواح أو صحف قليلة من المصحف ليدرسوا فيها، وأن لا يأخذوا المصاحف، لأنه لا يؤمن من كونهم يعبثون في المصحف أو يكتبون فيه، ولا يؤمن من أن يكونوا على غير طهارة. ولذا علينا أن نتقرب لله عز وجل بإكرام كتاب الله، وذلك بقراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه وتحكيمه والدعوة إليه وتدبر آياته، معرفة معاني كلماته، فهذه الأعمال، والاستماع إليه، فهذه الأعمال كلها من أعمال الطاعات التي يتقرب فيها لله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يملأ قلوبهم من التقوى والإيمان والسعادة، كما أسأله جل وعلا أن يجعلهم إخوة متحابين متوادين متعاونين على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.